الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، الشفاعة، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدين له. هذه السورة والآية فيها قطع العلائق التي من أجلها تعلق عباد الأصنام بالأصنام وعباد الأوثان بالأوثان، فيخبر أن لا مشاركة لهم ولا عون ولا ملك، بقي تعلق واحد وهو الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذا الشيء الذي يصرفونه للأصنام والأوثان ما أذن الله به. وأيضا الأصنام والأوثان عاجزة أن تقوم بما يأمله منها. وقوله: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. قال ابن كثير رحمه الله: كم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال: وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن هو فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عباده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد دخلوا فقد ورثهم من هو مثلهم، وإن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. هذا هو الواقع الآن. عند أن تستدل على عباد القبور بالآيات التي فيها النهاية عن الشرك يقول لك عابد القبر هذه آيات نزلت في عباد الأصنام، هذه نزلت في قريش. نعم نزلت في قريش، لكن لماذا نزلت في قريش؟ لأنهم عبدوا غير الله رجاء الشفاعة عند الله، رجاء الوساطة عند الله. وأنتم لماذا عبدتم هذه الأوثان والأموات؟ رجاء الشفاعة ورجاء الوساطة. وإن كانوا لا يسمون فعلهم عبادة، هو في الواقع عبادة. يعني اختلاف المسميات لا تغير حال الأسماء. حتى أولئك ربما بعض الأشياء يصرفونها للصنم ما يرون أنها عبادة، وهي عبادة صرفت للصنم، محبة، رغبة، رهبة، خشية، إنابة، توكل إلى غير ذلك. فهذا هو قطب هذه المسألة. أولئك تقربوا إلى أصنام موجودة بين أظهرهم، وأنتم تتقربون إلى مقبورين، إلى أوثان، الحال واحد. ثم قال: من أنواعها الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. يعني ليس أصل شرك قريش، أصل شرك العالم كله على هذا البلاء. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع المشفوع له عنده، كما تقدم فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حاله وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى النقص للأموات، تنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. انظر إلى الرافضة كم هم المستجيبون لهم، الصوفية كم هم المستجيبون لهم، الباطنية كم هم المستجيبون لهم. صيبة، صيبة عقائد تمجها العقول السليمة فضلا عن الأدلة القرآنية، ومع ذلك لهم أتباع. بل كثير من العامة الذي ليس منهم يلتمس لهم الأعذار فيما يفعلون. جهل بالتوحيد يا أخوة، جهل بالتوحيد، جهل بالعقيدة، والله جهل سحيق بالتوحيد والعقيدة. وفي المقابل لو سرق عليهم واحد حب الطماط لصاحوا وناحوا وتكلموا وذموا، وهؤلاء أشر من أصحاب الكبائر، إلا ما كان من الشرك فهم على حالهم مثلهم. لكن جهل الناس بالتوحيد، يعني التوحيد عندهم شيء يسير جدا لا شأن له، عيب عليهم به. كلنا نقول لا إله إلا الله، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، من هذا الكلام. انظر أينه من التوحيد، انظر أينه من العقيدة، لا توحيد ولا عقيدة. نسأل الله السلامة والعافية. حتى حين تتكلم في خطبك عن التوحيد والمحاضرات ما لهذاك الأثر فيهم، لأنهم أصلا ما يستحضروا عظم هذا التوحيد ولا يستحضروا عظم المخالفة للتوحيد، ما هم بالين. الله، لو بعض أصحاب السيارات من الموحدين ويوم الزيارة حق هود يحمل سيارته لهود من أجل يحصل كرة، وبعض أصحاب المحلات التجارية في يوم الزيارة يأخذ من محلاته ويذهب سوق. إيش هذا؟ هذا دليل على جهل بالتوحيد. كيف تحمل مشرك ذاهب للشرك؟ صحيح يجوز تحمل يهودي يذهب للسوق، تحمل نصراني يذهب لمستشفى يتعالج، لكن أن تأخذ نصراني إلى الكنيسة أو تأخذ يهودي إلى المعبد؟ فهؤلاء يأخذون عباد القبور إلى القبر. أيش السبب؟ قال يا أخي موسم. هذا جهل التوحيد، إساءة إلى التوحيد. أين الولاء والبراء؟ مثل هذا الموقف والله الموحد يستحي من الله أن ينظر إليه، وهم يشركون ويندّدون ويا هود ويا فلان ويا أبا بكر ويا نحو ذلك، فضلا أن يعينهم، لكن إلى الله المشتكى. فالعام الآن عند أن تحدثهم بالتوحيد، وعند أن تحدثهم بالتوبة من أسهل ما يكون من الكلام. ما يدرون أيش التوحيد أصلا إلا من رحم الله. التوحيد باللسان، التوحيد بالقلب، التوحيد بالجوارح. يعني لابد أن يكون التوحيد ملازم لك في جميع وقت التكليف. إذا خرجت من التوحيد خرجت من الإسلام. الصلاة عندك 5 صلوات اليوم والليلة، يعني هناك وقت ما تتلبس فيه بالصلاة. صليت الفجر عندك 8 ساعات ما تتلبس فيه بالصلاة إلا إذا حبيت تطوع، ولست بكافر. لكن هل يجوز لك أن تمكث 10 دقائق 5 دقائق دقيقة لست موحدا؟ ما يجوز، تكفر. عدم التلبس بالتوحيد كفر. فلجهل الناس ما ينظرون إلى التوحيد من هذه الحيثية. انظر إلى قول الله عز وجل، قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة وجميع أنواع العبادة والحياة والموت لله، لابد أن تكون هكذا دائما. فلا يجوز يعني ترك التلبس بالتوحيد ولو لثانية ولو لأقل وأكثر، ما يجوز إلا أن تكون موحدا. لكن الناس يجهلون باب التوبة أيضا. يعني يأتي لك الواحد قد فعل الكبائر العظيمات، والله واحد يتواصل معي قبل أيام قتل أباه ولا كأنه فعل هذه الجريمة، وسبحان الله تب إلى الله، قال استغفر الله تب إليه. ما يدري أن مثل هذا الفعل يحتاج ربما إلى بكاء، إلى قيام ليل، إلى صدقات، إلى ذهاب، إلى إياب، إلى سنين. الله أعلم يعني يتاب عليه ما يتاب عليه، مع أن التوبة جائزة من كل ذنب، لكن الله أعلم يقبلها الله ما يقبلها. لكن لا، أهم شيء يستيروا مخرج تب إلى الله، قال استغفر الله. هل ندمت؟ هل أقلعت؟ هل عزمت على عدم الرجوع في الذنب؟ هل تخلصت من الحقوق؟ يعني مثل هذا القتل يحتاج إلى تخلص من حقوق، إما إعدام وإما دية. قتل العمد وإن كان قتل خطأ دية مع صيام شهرين متتابعين. فنسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. والله ما أوصل البلاد الإسلامية إلى هذا الحال الذي هي عليه إلا عدم معرفة عظيم شأن التوحيد ومعرفة خطر الشرك والتنديد. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ يعني تلبس الرافضة، يمكن أن تجد رئيس جمهورية وزير رافضي، مستشار رافضي، قادة روافض، وهكذا في بعض المناطق رئيس جمهورية المفتي صوفي قبوري. المفتي صوفي قبوري، كان علي جمعة في مصر مفتي مصر، مفتي الجمهورية المصرية علي جمعة. يعني جوز الشرك عيني عينك بدون أي تأويل، ويجوز دعاء المقمورين ودعاء غير الله، ويزيد فوق ذلك يتكلم في الموحدين في دعاة الخير والهدى بأنهم متشددون وهؤلاء ما فقهوا الإسلام ولا علموا الإسلام، ويسخر منهم كما هو معلوم سخرية المصريين، كما يقولون يتريق علينا. يعني دليل على ضعف يا أخوة، ضعف ضعف في جانب الولاء والبراء، ضعف في جانب العلم والعمل، ضعف في جانب الدعوة، ضعف في باب تحقيق التوحيد والعمل به. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. صلى الله السلام والعافية. لو نظرت الآن أغلب المقربين ما عدا حكومة المملكة العربية السعودية حرسها الله، وإلا لو نظرت إلى أغلب الدول، أغلب المقربين أصحاب الفتوى، أصحاب القضاء، أصحاب الحل والعقد، هم بين مشرك مندد في كثير من الدول، أو بين يعني مفرط في هذا الباب عدم مبالي به. يقول لك لماذا لحق الإسلام ولحق المسلمين ما هم فيه من البلاء؟ البلاء في التفريط في التوحيد. يعني الآن نحن هل تدمع عيوننا على التوحيد؟ ما تدمع. لكن لو جاء واحد يذكرنا بالجنة والنار وعذاب القبر وكذا 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 وكذا، تجد الجميع يدمع. هذا شيء أمور متفق عليها بين البشرية. لو خوفت الطفل الصغير بالنار يبكي، أي واحد تخوفه بالنار يبكي. لكن لما يرى الشرك والتنديد، أين هو من البكاء على ضياع حق الله؟ لما يسمع آيات وصف الله عز وجل بالعظمة والكبرياء وغير ذلك من صفات الجلال، أين هو من استحضار هذا الشيء والبكاء؟ تعظيم خشية الله، خوف من الله، مع أن الترغيب والترهيب طيب بالجنة والنار، لكن أقول لك يعني الموحد ربما يكون خشوعه أعظم عند ذكر أدلة التوحيد، أعظم من الخشوع في هذا النواحي. قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فوالله وبالله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويظهر أيضا تعظيم التوحيد على اللسان، يعني في إضافتك النعمة كلها إلى الله، كلما تلفظ تضيف النعمة إلى الله. الحذر من التشريك ولو التشريك اللفظي، لولا الله وأنت، لولا الله وكذا، يعني يظهر. وفي مرضه بعضهم من الموحدين، وفي مرضه يا أمه يا أمه يا أبه يا أبه، ايش يسوي؟ ربما أبوه ميت، ربما أبوه ميت، وربما أبوه في بلاد بعيد، يقع يا محمد يا علي يا محمد وعلي من هذا الكلام. حتى هذه اللوحات التي في قبل المساجد، لوحة فيها الله والثانية محمد، هذه فيها ما فيها، الكتابة على جدران البيوت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لدفع العين وكذا، فيها ما فيها. كم هي المخالفات في هذا الباب، وكم هو الجهل في هذا الباب. قال رحمه الله: وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: من أحسن دينا من أسلم وجهه لله وحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول له: ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. في الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه مختصرا. وقال ابن القيم في معنى حديث أبي هريرة في البخاري: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته. من حق يا رسول الله من حق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. ومن جهل المشركين اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مختصرا. قال خاتمة الفصل: حذر الله عز وجل من الشرك مفصلا ومجملا على ما تقدم في النواقض، محذرا من مخالفة التوحيد. ولما كان المشركين قد نوعوا عباداتهم فضحهم الله تعالى وبين شركهم، حيث لا يبقى عذر لمعتذر وحج لمتكبر. فقال في عباد الأنبياء: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من الظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو الله هو السميع العليم. وقال تعالى في عباد الشجر: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن يتبعون إلا الظن وتهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى في الرد على عباد الكواكب: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكنن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى مبينا حال من عبدهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الله تعالى في من اتخذهم شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا غيظ من فيض في هذا الباب، ولو أردنا التفصيل والاستيعاب لكبر الكتاب وتفاصيل الشرك كثيرة، لكن فيما ذكر كفاية لمن رام سبل الهداية. وأما المعرض فيكفي في بيان حاله قوله تعالى: ومن أطلني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا ولقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا ذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهكذا كل باب، إنما يؤلف المؤلف ويكتب الكاتب مهمة المسائل. أما التفصيل، القرآن كما قال غير واحد كله توحيد، كم ستفصل؟ لكن الإنسان يتخذ ما درسها من الأنواع معرفة لغيرها وسبيل إلى غيرها، وما حذر منه سبيل إلى التحذير من غيره. بارك الله فيكم. من هنا.